بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، إن التذكير بالنعم والتنبيه عليها حفظا ورعاية أصل عظيم من أصول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم، فإن تذكر النعم يدعو إلى رعايتها وإلى العناية بها وإلى الابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى زوالها أو إلى نقصانها. قال جل وعلا في شأن موسى صلى الله عليه وسلم مع قومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فهذا تذكير منه صلوات ربي وسلامه عليه قومه بني إسرائيل على ما أنعم وتفضل به ربهم تبارك وتعالى عليهم من النعم التي خصهم بها دون سائر الناس: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولا شك أيها الإخوة أن نعم الله تبارك وتعالى وأفضاله المتتابعة على هذه البلاد حرسها الله تعالى لا يحصيها إلا الذي خلقها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما أكثر هذه النعم وما أشد التقصير في شكرها: نعمة الإسلام، ونعمة السنة، ونعمة الألفة والاجتماع، ونعمة الالتفاف حول ولاة الأمر، ونعمة المساكن، ونعمة المياه، ونعمة الكهرباء، ونعمة بناء المساجد، ونعمة التعليم، ونعمة المستشفيات، إلى غير ذلك من الخير الذي ننعم به ولله الحمد. وما بكم من نعمة فمن الله. أيها الإخوة الأكارم، وإن من هذه النعم التي ننعم بها وامتن الله تبارك وتعالى بها على هذه الدولة حفظها الله من كل سوء ومكروه، نعمة الاستقرار ونعمة الأمن. هذه النعمة العظيمة التي بها يسعد الراعي وتطمئن الرعية، وبها تنتظم معايش الناس وتستقيم أمورهم الدينية والدنيوية، نعمة بظهورها يأمن الناس على أعراضهم ويأمن الناس على ممتلكاتهم، وبوجودها وبروزها يقام الدين وتعمر الدنيا وتؤدى الحقوق الشرعية على وجهها بإذن الله تبارك وتعالى. إذا تأملنا إخواني في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله عز وجل يخص هذه النعمة بالذكر، ويفردها سبحانه وتعالى بالامتنان على كثير من الخلق، وذلك لبيان فضل هذه النعمة ولبيان أثرها البالغ النافع عليهم. قال جل وعلا في أصحاب الحجر: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنين من المزعجات، آمنين من القلاقل، آمنين من المكدرات، مطمئنين في ديارهم وفي مساكنهم. لما قص الله جل وعلا علينا قصة قبيلة سبأ بين جل وعلا امتنانه عليهم بنعمة الاستقرار وبنعمة الأمن، فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أي إنهم في طمأنينة في سيرهم في تلك الأيام وفي تلك الليالي، غير خائفين ولا قلقين ولا مضطربين. لما ذكر الله جل وعلا في كتابه حال المشركين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكر من جملة إنعامه عليهم وما كانوا يتقلبون فيه من الخير الذي حرم منه خيرهم نعمة الأمن والاستقرار، حيث ذكرهم سبحانه وتعالى وبين فضله عليهم بنعمة الحرم الآمن وحرمان من حولهم من هذه النعمة العظيمة. قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال سبحانه: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن نعمة الأمن ونعمة الاستقرار لما كان فضلها عظيما وأثرها بالغا سألها أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليه وسلم، سألها ربه تبارك وتعالى وطلبها من خالقه جل وعلا، فقال سبحانه فيما بين عنه: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وهذا يدل على ضرورة هذه النعمة وإلى حاجة الناس إليها وإلى عدم غناهم عنها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا أردنا أيها الإخوة أن نكون ناصحين لأنفسنا فلنقف وقفة صدق ونتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في مسلكه ومحل إقامته وموطن عيشه، هذه نعمة ماذا؟ نعمة الأمن. معافا في جسده، نعمة الصحة والعافية. عنده قوت يومه، نعمة الرزق والعيش. ما ظنكم بحال من جمع الله له تبارك وتعالى بين هذه النعم: أمن في المحل والإقامة، عافية في البدن والجسد، وأيضا ضمان للرزق ووفرة في المال. قال صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي فكأنما جمعت له الدنيا وأعطيها بأسرها. إذا جمع الله جل وعلا للعبد هذه النعم كان على خير عظيم، وكان عيشه منعما بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الخير لا يدركه إلا من فقده. وتأملوا في هذا الحديث العظيم كيف قدم النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الأمن على نعمة الصحة والعافية ونعمة الرزق والعيش. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه. وذلك أيها الإخوة أن بنعمة الأمن والاستقرار يأمن المرء على جسده وعلى عافيته، ويأمن أيضا على رزقه ومصدر عيشه. وهذا يعني أن هذه النعمة هي أصل وأساس لكثير من الخير والنعم. انظروا كيف توعد الله تبارك وتعالى من ينتهك حرمة الأمن ويسعى والعياذ بالله للإفساد في الأرض ولإدخال الخلل على الناس وإيجاد ما يصرفهم عن الخير من الفتن ونحوها. قال سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا يدل على خطورة السعي في الإخلال بهذه النعمة العظيمة، لأن هذا من كفر النعمة ومن عدم شكرها. بهذه النصوص أيها الإخوة ندرك أن حاجة الناس لهذه النعمة، لنعمة الاستقرار ولنعمة الأمن، ملحة لا غنى لفرد ولا لمجتمع ولا لدولة عن هذه النعمة. وكيف يستغنى عن الأمن؟ وكيف يستغنى عن نعمة الاستقرار والحياة بدونها مظلمة؟ والحياة بدون نعمة الاستقرار والأمن يغلب عليها الخوف والظلم والعدوان والبغي وخراب الديار وانتشار الفتن وظهور الخلافات وانتهاك الأعراض ونهب الممتلكات، وأشد من ذلك وأعظم تضييع دين الناس وصرفهم عن القيام عما خلقوا لأجله وأوجدوا لتحقيقه، وهو عبادة الله تبارك وتعالى، ناهيك عما يحصل والعياذ بالله من فساد في العيش ومن خلل في أمور الدنيا، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا تبين لنا أيها الإخوة الأثر الطيب والعوائد الكريمة على الناس بتحقق هذه النعمة، نعمة الاستقرار، وظهر لنا أيضا في المقابل وانكشف لنا الأثر السيء على زوال هذه النعمة وذهابها وعدم وجودها وتحققها، هنا يرد السؤال: ما هي وسائل تحقيق هذه النعمة؟ وكيف نقوم بشكرها، خصوصا وأننا ننعم بحمد الله ونتقلب في ظل هذا الخير الذي قد أكرمنا الله جل وعلا ومن علينا به؟ الجواب أيها الإخوة: الوسائل لا بد أن ينظر إليها بعين الشرع، فلا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية والمقصد العظيم إلا بالسير على الأصول الشرعية المبينة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من هنا يقال أعظم الوسائل الشرعية، بل أصلها وأساسها لتحقيق الأمن، هو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا وإعمار القلب بالإقبال على الله سبحانه وتعالى وتوحيده وتنقية القلب وتصفيته من كل شائبة شرك أو بدعة أو معصية. لماذا؟ لأن الأمن والتوحيد والإيمان متلازمان، فمتى وجد الإيمان وحقق التوحيد للرحمن جل جلاله وجد الأمن والأمان. وعلى هذا فمتى وجد الإيمان الصحيح من كل ما يخدشه أو ينقصه تحقق الأمن بإذن الله سبحانه وتعالى. وتأملوا في قول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا أي وحدوا الله جل وعلا وأفردوه بالطاعة والعبادة دون غيره، ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم أي توحيدهم لله جل وعلا بظلم أو أي بشرك، ماذا لهم؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه ثمرة الإيمان، وهذه نتيجة التوحيد لله تبارك وتعالى، تحقيق الأمن والاهتداء. خذوا هذه الآية الكريمة التي تجلي لكم أن أصل الأمن هو عبادة الله جل وعلا وإخلاص الدين له وترك عبادة ما سواه. قال جل شأنه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما المطلوب؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذا تحقق هذا الأصل وجدت الثمرة والنتيجة من تحقيق الأمن والأمان ومن التمكين في الأرض والاستخلاف فيها. هذا هو أيها الإخوة كما قلت هو أصل التمكين وهو أساس الأمن. سبب آخر يتفرع عن السبب السابق لتحقيق الأمن ونشر الأمان، ألا وهو العمل بطاعة الله جل وعلا والابتعاد عن كل سبب يؤدي إلى زوال هذه النعمة أو نقصانها. وعلى رأس هذه الأسباب المهددة لزوال النعم المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية منها، وكفران النعم على تفاوتها. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى محذرا من المخالفات وناهيا عن فعل المحرمات وكفران النعم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، لاحظوا نعمة الأمن والاطمئنان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، العيش والتقلب في النعم متوفر. ماذا جرى من هذه القرية وماذا حصل منها؟ قال: فكفرت بأنعم الله، أتت بالسبب الذي يزيل هذه النعم، فكفرت بأنعم الله. ماذا كانت النتيجة؟ فأذاقها الله لباس الجوع. بعد إيش؟ بعد أن كان العيش متوفرا، والخوف بعد أن كان الأمن قائما، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وهذا إخواني فيه تحذير شديد أن المعاصي والإفساد في الأرض نذير سوء على البلاد، وأن ظهور هذه الأعمال وأن فشوها وانتشارها علامة شر لا تجلب للعباد خيرا أبدا ولا تأتي بما ينفعهم قط. وعلى هذا فليجتهد كل فرد من المجتمع أن يكون عضوا نافعا لمجتمعه، وأن يحذر أشد الحذر من أن يكون والعياذ بالله معول فساد ومفتاح شر على وطنه وعلى بلاده، فإن المحافظة على البلاد والوطن هي مسؤولية الجميع، لا تقف على صنف معين أو على أفراد معينين. ألم يبلغنا قول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، كانوا سببا في إحلال العذاب ونزول العقوبة على أقوامهم. ألم يقل الله جل وعلا: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. إذن هذا الأمر يدلنا على خطورة أن يسعى الإنسان بالفساد في الأرض. لا يغرنا إخواني حلم الله جل وعلا علينا ولا إمهاله لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسأل الله العافية. نحقق نعمة الأمن ونحافظ عليها بلزوم جماعة المسلمين والالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة لهم بالمعروف، فبهذا تواترت وتوالت النصوص في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أيها الإخوة لا قيام للدين ولا قيام للدنيا إلا بالجماعة، ولا قيام للجماعة إلا بوجود الحاكم وقيام الإمامة، ولا قيام للحكم والإمامة إلا بالسمع والطاعة، فبهذا تستقيم الأمور. قال ابن مسعود رضي الله عنه في خطبة له: أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. بلزوم جماعة المسلمين وحاكمهم يقضى على الجرائم، تحقن الدماء، تحفظ الأموال والحقوق، تسد أبواب الفتنة والخلاف، تعمر الدنيا بالخير، يطمئن الناس، يظهر الدين، وتحقق العبادة لله تبارك وتعالى إلى غير ذلك. لهذا جاءت وصية النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في لزوم الخير والجماعة، فقال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ومن أراد بحبوحة الجنة، يعني وسط الجنة، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ولعل في محاضرة الغد إن شاء الله التي بعنوان نعمة السلطان مزيد بيان لهذه الجزئية. إن درء الفتن إخواني والتصدي لها والوقوف أمامها والجد والعمل على إخمادها والقضاء عليها سبب عظيم وعامل كبير من عوامل تحقيق الأمن والاستقرار. وأعني بالفتن الفتن بنوعيها: فتن الشهوات، وفتن الشبهات. وفتن الشبهات هي أشدها والعياذ بالله، وهي أصعبها وهي أخطرها، فهي من مهددات الأمن الفكري كما يقال، لأن بسببها تنتشر الفوضى ويعم الشر. فما ظهرت المظاهرات والثورات، وما خرجت الخوارج، وما رفع أهل الأهواء رؤوسهم والعياذ بالله بأفكارهم المنحرفة الضالة، إلا بسبب هذه الفتنة العظيمة، وهي فتنة الشبهات والانحراف عن الحق والبعد عن الدليل. فبسبب ذلك انتشرت الأحزاب وانتشرت الطوائف، وغرر بالشباب الذين هم على قلة من العلم وبعد عن الفهم السليم لكتاب الله جل وعلا ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا هذه الجزئية، قال: فالفتنة إما من ترك الحق وإما من عدم الصبر. ترك الحق من أين جاء؟ جاء من جهة الشبهات والعياذ بالله. والتصدي لهذه الفتنة العظيمة، فتنة الشبهات والطوائف المنحرفة، تحتاج إلى علم، وتحتاج إلى بصيرة، وتحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى تعاون على الخير، وتحتاج إلى تواصل مع المسؤولين وأصحاب القرار، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن من الأسباب الشرعية لتحقيق الأمن هو القيام بالحق الشرعي للوطن كما جاءت بذلك النصوص، وهذا بحث طويل ومسائله كثيرة، وتفصيله يأتي بإذن الله في محاضرة الأربعاء التي هي بعنوان حب الوطن. الأمر بالمعروف إخواني والنهي عن المنكر على منهاج النبوة، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفق الضوابط الشرعية، عامل كبير وسبب عظيم لتحقيق الأمن وإيجاد الاستقرار. فإن بهذا السبب، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، يمنع الفساد وينتشر الخير ويزول الشر أو يقل، وتصلح الأمور وينتشر الوعي بين الناس، وتقوى أواصر الألفة وتزداد المودة، لأن الطاعة تجمع وتؤلف، والمعصية تفرق وتشتت والعياذ بالله. وإذا قام الناس بهذا على المنهج الشرعي أمنوا بإذن الله من عقوبة الله تبارك وتعالى. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، رواه الترمذي. لكن كيف ندعو؟ كيف نأمر؟ كيف ننهى؟ قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إذن على علم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله لا تكون بجهل، فمن دعا بجهل أفسد أكثر مما يصلح. ندعو على وفق ما بين الله جل وعلا لنا بقوله: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن نراعي في دعوتنا وفي أمرنا وفي نهينا المخاطب الذي أمامنا. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن نراعي في أمرنا وفي نهينا وفي دعوتنا القدرة والاستطاعة، فليس كل منكر يمكن المرء أن يغيره وأن يزيله، وهذا من رحمة الله أنه ربط هذا كله بالاستطاعة وبالقدرة. فمراعاة هذه الضوابط والعمل على هذا المنهج الشرعي هو الذي يضمن بإذن الله الثمرة الطيبة والعاقبة الحميدة، لأن هذا هو الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وتبعه أصحابه وفتحوا بهذا المنهج البلدان، وأقبل الناس عليهم إقبالا إلى دين الله تبارك وتعالى، وبدون ذلك لا تصلح الأمور ولا تستقيم، بل يكون فيها من الإفساد والإساءة إلى الإسلام وأهله ما هو معلوم المشاهد. شكر الله جل وعلا أيها الإخوة على نعمه والاعتراف بما تفضل سبحانه وتعالى به، واستعمال هذه النعم في الطاعة وصرفها في الخير، ولهج اللسان بحمد الله على النعم والتحدث بها من الأسباب العظيمة لحفظ نعمة الأمن وتحقيقها. فإن هذا يعني شكر النعم يدعو إلى زيادة النعم ويدعو إلى رعايتها، كما قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر، فالزيادة مقرونة بالشكر والقيام بحق النعم. لا يخفى عليكم أن من أسماء الله جل وعلا الشاكر، وأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الشكور. لما كان ربنا جل وعلا هو الشكور على الحقيقة، فإن أحب خلقه إليه هو من؟ هو من اتصف بصفة الشكر وقام بحق الله تبارك وتعالى في نعمه ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، قولا وعملا، هذا هو الشاكر حقيقة. ولا يخفى علينا ما أرشدنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء بعد كل صلاة، وما فيه من طلب العون على شكر الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن نحتاج إلى أن نشكر، ونحتاج إلى عون الله جل وعلا على القيام بهذه العبادة، وهي شكر الله جل وعلا على أفضاله وتوالي مننا. وختاما إخواني، الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه واللجوء إليه أن يديم علينا نعمة الأمن، وأن يجعل هذا الاستقرار علينا ثابتا. إلى هذا وجهنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. إذن نحتاج إلى أن نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الأمن، وأن يدفع عنا الشر والسوء والخوف والفزع. بل من العجائب ما رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. إذن سؤال الله جل وعلا طلب الأمان ودوام الاستقرار من أذكار الصباح والمساء، يدل على ماذا؟ يدل على الحاجة الشديدة لهذه النعمة. وأنه بدون هذه النعمة لا قرار للناس ولا عيش لهم ولا سبيل إلى اطمئنانهم والسعي في قضاء حوائجهم، لا سبيل إلى ذلك أبدا. فمن المهمات أن يحافظ المرء على مثل هذه الأذكار، وأن يحفظ هذه الأدعية النبوية، وأن يسأل الله جل وعلا العون على الخير، وأن يسعى في الأسباب التي تحقق هذا المقصد العظيم والغاية الجليلة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالخير، وأن يديمه علينا، وأن يجعل الأمن والأمان ثابتا مستقرا على هذه البلاد، وأن يحفظ لنا ولاة أمرنا، وأن يدفع عنا وعنهم كل شر وسوء ومكروه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.